الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه الميسر في باب الصلاة صفحة 14 الجزء الثاني. بقى وقفنا عند ثياب المرأة في الصلاة وجوب ستر العورة، وبينا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رات عائشة ومعطية في ثياب المرأة، وبين يعني أنه طبعا الأصل إنها لو خارجة في الصلاة في لبس، يعني المرأة لبسها في الشارع غير لبسها في البيت. فأنا دلوقتي بنتكلم عن لبسها في بيتها، واحدة تصلي في بيتها مش خارجة للمسجد تلبس إيه وبتصلي. بعض الآثار عن السلف في ثياب المرأة، إحنا ذكرنا الأحاديث والنهاردة نبين بعض الآثار عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة. الدرع اللي هو اللي بلغتنا العباية، الدرع اللي هو الايه العباية اسمها درع، اللي بتبقى ساقطة على الكتاف. اللي على الراس بيقولوا عباية راس، العرب بيقولوا عليها عباية راس اخواننا العرب. هي اللي هي احنا بنقول عليها في مصر الاسدال، احنا بنقول الاسدال او ملحفة او جلباب. اخواتنا العرب بيقولوا عليها عباية راس، يعني في الاخر دي الصفة بتاعتها. لكن الدرع اللي هي العباية كلنا متفقين عليها، عباية الكتف بتسقط على الكتف. فكان بيقول تصلي في ثيابها كلها، الدرع اللي هي العباية اللي على الكتف، والخمار اللي هو بيغطي الرأس بمنطقة الصدر، والملحفة اللي هي الإسدال أو عباية الرأس، أو كلها أسماء واحدة. ده طبعا على الاستحباب، لكن ده يعني إما يكون الحديث محمول على إن أو الأثر، الأثر محمول على إن خروجها بره هتصلي باللبس ده بره، تمشي في الشارع فتبقى ده لبسها عباية عليها خمار اللي هي الطرحة بتلفيها وفيها الملحفه اللي بتغطي الجسد كله، ده لو في الشارع. طيب في بيتها الموضوع يختلف، مش محتاجه كل التقفيل ده. عن عروه قال: قالت امراه لابي: اني امراه حبلى، وانه يشق علي ان اصلي في المنطق، المنطق اللي هو اللي بيبقى زمان في العرب لهم طريقه في اللبس، كانت عشان تستر نفسها قوي وجسمها ما يبقاش شويه هوي. طيب يعني كان عندهم الستر حاجه مهمه جدا لانها من صميم الايمان الحقيقه. فكان لما تمشي في الشارع لو انت لابسه حاجه خفيفه، حتى لو اسدال او عبايه خفيفه ومش لابسه تحتها حاجه، اي شويه هوا يجوا هينزل العبايه على جسمك او الاسدال على جسمك، كلك هتبقى متقسمه من بره من ورا. هم كان عندهم الحرص ان هم ما يظهروش بالشكل ده، فكانت تجيب منطقه اللي هي الجيبه بتاعتنا بقى، اللي احنا بنقول عليها الجيبه او اللي هو بيشد الوسط، ها الاول، وبعدين تلبس عليها لبس عشان لما الهوا يجي يطيرها ما تتقسمش ولا جسمها يبان. كان عندهم حرص شديد على الستر. فبيقول قالت له: انا بصلي، امراه يشق على المنطق ان انا اربط حاجه على وسط، عارفه المنطق اللي بتشد بيها وسط وماشيه اللي هي زي الجيبه كده تشدها على وسطها. فقالت له: انا حبلى مش قادره اصلي في المنطق، افاصلي في درع وخمار؟ قال: نعم، اذا كان الدرع سابغا. يعني سالته اصلي بالوصف ده، انا مش قادره البس الجيبه دي اللي تحت العبايه، ينفع اصلي في العبايه مع الخمار؟ قال لها: اذا كانت العبايه ساتره يعني سابغه الظهور بقى القدمين والجسم كله لو واسع، دي عشان امرأة حبلى. لكن الأصل عندهم إن كانوا بيصلوا باللبس اللي هو الكثيف الكتير عشان كثرة الستر والحرص على الستر. ده في زمن اللي كان فيه الأفاضل والأكابر، اللي هو كان فيه تقوى ورجالة ما تبصش للمرأة، ونادرا لما راجل يبص لامرأة، ومسلم مستحيل يغض البصر في زمن الأفاضل، ومع ذلك كانوا بيخرجوا كده. أمال دلوقتي في زمن الأصاغر والفساد والشذوذ والمصايب اللي بنسمعها، المفروض المرأة بقى الحريصة على نفسها تخرج ازاي الشارع؟ طيب عن الحسن قال: تصلي المرأة في درع وخمار. تصلي المرأة في درع وخمار، بينا يعني ايه. يبقى جمهور اهل العلم على ان المرأة في الصلاة عامة ثيابها يعني في تستر بيها كل جسمها، كل الجسم الا الوجه والكفين. ابو حنيفة وشيخ الاسلام تيمية قالوا كمان ممكن يبدو منها القدمين، كل ده بتكلم في البيت وهي قاعدة في بيتها لوحدها في رجالة قدامها. فجماهير العلماء على ان لبسك في الصلاه يبقى واسع فضفاض مغطي كل جسمك ما عدا ايديك ووجهك. ابو حنيفه وشيخ الاسلام تيميه قالوا ممكن القدمين يبانوا كمان، القدم ظهور القدم من ورا، يعني لو العبايه اللي بتصلي بيها والاسدال في حال الرجوع لما بنيجي نركع حال الركوع، لو حد واقف وراكي وانت مش لابسه بنطلون تحت الاسدال ولا حاجه هتلاقي شبر كامل طالع من رجلك من ورا. فناخد بالنا، ما ينفعش. عمال اعمل ايه؟ دير الاسدال اللي هصلي بيه في البيت عشان مش هبقى لابسه شراب ولا بنطلون ولا حاجه، لبست الاسدال على قميص نوم على البيجامه على اي حاجه، فهلبس الاسدال ابقى حريصه من ورا لما اجي في وضع الركوع حد يقف ورايا يقول لي باين قد ايه من رجلي؟ هتلاقي حوالي شبر باين من رجلك لو الاذان على الارض. فايه اللي بيحصل؟ بنطول الاذان، بندير الاذان بيبقى مجرجر من ورا شبر او زياده عن طولك العادي اللي هو بعد الارض، يعني يبقى من قدام طول الارض مغطي وش رجلك. طب من ورا تزوديه شبر او اكتر، بحيث في وضع الركوع لو حد وقف من وراكي ما يبانش حاجه من جسمك. فهماني؟ دي غلطه كتيره جدا النساء بتقع فيها. وكنا نقف نصلي في المسجد نلاقي المرأة واقفة بتصلي ولابسة عباية ومحترمة وآخر جمال، أول ما تيجي تركع مش لابسة حاجة تحت العباية، تلاقي كل رجليها شبر كده لغاية نص السمانة باين أول ما تركع. فخلي بالك من الكلام ده. طب أنا في الشارع مش هلبس عباية بتجرجر، أعمل إيه؟ يبقى تلبسي تحتها بنطلون أو تحت العباية بنطلون أو حاجة تكون بحيث وضع ركوع جسمك ما يبانش. طيب طبعا ده جماهير العلماء. ابن حزم يقول العورة المفترضة سترها عن على الناظرين وفي الصلاة، قال من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط والحرة والأمة سواء، إلى آخر الكلام اللي قاله ابن حزم في عون المعبود. قال حديث أم سلمة أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي زور قدمي. الحديث فيه ضعف، بعض أهل العلم ضعفه. ابن المنذر في شرح الموطأ للزرقاني قال، يعني الزرقاني بينقل عن ابن المنذر قال بعد أن حكى عن الجمهور أن الجواب على المرأة تصلي في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، تغطية بدنها ورأسها، ولو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز. قال وما رأينا عن عطاء إلى آخره تصلي المرأة في درع وخمار. وعن ابن سيرين قال وملحفة، وزاد ملحفة طبعا، قال إني أظن محمولا على الاستحباب. إيه الكلام ده؟ بينقلك أقوال العلماء والسلف إن المرأة لو هتصلي هتصلي في درع وخمار وزودوا ملحفه، الملحفه دي على الاستحباب لكن مش الاصل. وانا في الشارع او البس الملحفه او الاسدال او عبايه الراس، ده لبس المراه المسلمه في الشارع. لكن في بيتي هل يلزمني ان انا البس اسدال على راسي؟ لا. يعني ايه؟ يعني ممكن تلبسي عبايه. في ناس دلوقتي لبس الصلاه بقى ليه اشكال جميله الحقيقه ومجتهدات جدا النساء ان اشكال في لبس الصلاه. في ناس بتعمل العبايه من على الراس كلها، اسدال الصلاه من على الراس، وفي دلوقتي اسدالات صلاه بتتباع بتبقى زي الدرع على الكتف ومعاها طرحه بتلفيها، عشان في ناس بتتضايق لما تبقى شايله الاسدال طول مده الصلاه على راسها، هو بيبقى متعب فعلا. يعني العبايه على الكتف مع طرحه اسهل في الصلاه واقرب للخشوع، لان على الراس دي تقيله ممكن تخلي الواحد طول الوقت مش خاشع يعني. فده شكل وده شكل، اي حاجه تعجبك اعمليها طالما ان هي ستره جسمك ما عدا الوجه والكفين. ما عدا الوجه والكفين. شوف شيخ الاسلام تيميه في مجموع الفتاوى يقول والوجه واليدان والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك الاجانب على اصح القولين بخلاف ما قيل ما قال قبيل النسخ بل لا تبدي الا الثياب. واما ستر ذلك في الصلاه فلا يجب باتفاق المسلمين. عايز اقول لك النقاب فرض بس في الصلاه باتفاق المسلمين لا يجب. واضح؟ طيب. واما ستر ذلك في الصلاه فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها ابداؤهما في الصلاه لوجه وكفين عند الجمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وإحدى الروايتين عن أحمد، فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى. هو شيخ الإسلام تيمية بيبين إنها في الشارع كل جسمها متغطي بالنقاب. قال في البيت لأ، باتفاق المسلمين مش المفروض نتغطي وشها ولا إيديها. هتبين الكفين والوجه. أضاف هو قول لأبي حنيفة قال ممكن يبدو القدم من ورا، على أساس إن هي زي ما قلنا ممكن الاسدال يبقى قصير فممكن القدم يبان، بس المشكله من الاسدال بيبقى قصير في الصلاه مش القدم اللي بيبان. زي ما قلت كده هتلاقي رجليك مكشوفه لغايه نص السمانه او اقل شويه، فمش القدم. هو اباح القدم بس، والقدم دي حاجه صغننه قوي. وقد قول ابي حنيفه بالجمله فقد ثبت بالنص والاجماع انه ليس عليها في الصلاه ان تلبس الجلباب الذي يسترها اذا كانت في بيتها. طبعا يقصد الجلباب عند ابن تيميه وعند كثير من السلف، جلباب اللي هو مع النقاب يعني، ده عندهم كلمة الجلباب لأنه في اللغة كساء من أعلى الرأس لأسفل القدمين يستر بدن كله. جاء في اللغة الجلباب اللي جاء في القرآن. تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رؤية وجهها ويداها وقدمها عند أبو حنيفة والإمام ابن تيمية. واضح يا جماعة؟ يعني في الصلاة اتضح اللبس. طبعًا برضه الصنعاني الشافعي قالوا على المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها، ما عدا كفها ووجهها بس الكف والوجه والوجه. طبعا التعقيب والترجيح وكتب كده أروى الله تعالى أعلم، مع ذهب من جماهير علماء من الشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم، وجوب تغطية المرأة بدنها ورأسها وسائر جسدها بثوب واسع في الصلاة. واستثنى الوجه والكفين لما تقدم. يعني رجح جنحت القول الشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم من المرأة تغطي كل جسمها بعد الوجه والكفين. أبو ابن تيمية وأبو حنيفة، أبو حنيفة وابن تيمية بيزودوا القدم، بس نفسي مش مستريحة للقول ده، لكن قول الشافعي ومالك وابن حزم أقوى، لأن دي جت الآثار عن السلف ما فيهاش إبداء القدم. لما سألوا ابن عطاء قال إن كان سابقا، رجع تاني الأثر عروة، عروة بن الزبير بن العوام، لما امرأة قالت له إن أنا يشق علي البنت، قال صلي في درع الخمار، قال نعم، قالت له أصلي في الدرع الخمار، قال نعم، إذا كان الدرع سابغا، سابغ يعني ساتر فيغطي الجسد كله. وحب برضه ابن عمر تصلي المرأة في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة إلى آخره، والحسن تصلي المرأة في درع وخمار. فلو جمعنا الآثار كلها نجد إن هي بتدلل على إنه الملحفة أصلا اللي بتغطي كل الجسم، لكن ده قول قوي ما أقدرش أمنعه، قول ابن تيمية وأبو حنيفة، لكن مش اللي مرجحاه، رجحت قول جماهير العلماء منهم الشافعي وابن حزم وغيرهم زي ما عندك في الترجيح، مالك وغيرهم. طيب مسألة بعد كده بقى، بعد سيرة المرأة انتقلنا لمسألة استقبال القبلة في الصلاة. متى يعني يسقط استقبال القبلة؟ الأصل إن إحنا بنستقبل القبلة في الصلاة، لكن لأنه شرط في صحة الصلاة مفيش كلام، بحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرة، ده اللي هو أجمعت على الأمة والأصل فيه إن هو الإنسان يعني يستقبل القبلة في الصلاة. لكن إمتى تسقط استقبال القبلة؟ يعني ايه الاحوال اللي انا ممكن ما اصليش القبله وصلاتي تكون صحيحه؟ لان في الامور العاديه لو انا صليت بغير استقبال القبله الصلاه فاسده لا تصح، لان استقبال القبله شرط في صحه الصلاه. انا قاعده في مكاني في بيتي ورحت عند حد ومنتهى الاستهتار، رحت قايله الله اكبر وداخله في الصلاه من غير ما استقبل القبله صحيح، صلاتها تبطل لا تجوز. لكن ايه في احوال بتسقط فيها القبله وممكن اصلي لغير القبله؟ في حديث ايه؟ في حديث طبعا، لكن شرط استقبال القبله قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام، وحديث ابي هريره رضي الله عنه صحيح مسلم، اذا قمت الى الصلاه فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبله، حديث ابي هريره عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لا يسقط استقبال القبله الا في الحالات الاتيه، منها صلاه النافله الراكب. واحد عايز يصلي نافلة وهو راكب الدابة بتاعته، القطر، طيارة، سفينة، أي حاجة، ومسافر. ليه؟ عندي قول الله تعالى الآية 115 سورة البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الآية دي نزلت، سبب نزولها كما جاء في صحيح مسلم أنها نزلت في الصلاة النافلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني صلوا في أي اتجاه في صلاة النافلة. طب ايه اللي خلانا نقيدها في صلاة النافلة؟ الحديث اللي صحيح مسلم اللي باين ان الآية دي نزلت للمصلي في النافلة، وعن عبد الله بن عامر ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، الصبح اللي هي النافلة. وعن جابر ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، الحديث في البخاري. فلما نجمع الأحاديث مع قول الله تعالى مع سبب النزول، علم من هذه الأدلة وجمع الأدلة كما بين العلماء أن الراكب في دابة عربية، قطر، طيارة، سفينة، وانت مسافرة حبيت تصلي الضحى، تصلي استخارة، سمعتي أذان الظهر عايزة تصلي السنة، لما تقفي بقى تبقى تصلي الفريضة، أي سنن أي نوافل تقدري تصليها على الراحله وانت راكبه. ايه كمان؟ وعن عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني ايه يومئ؟ هتقولي دلوقتي طب انا هصلي في العربيه، هصلي ازاي وانا راكبه العربيه، السياره، او راكبه القطر، او اصلي ازاي؟ في حاجه اسمها ايماء، ايماء يعني الاشاره. فهيصلي، بيبين في حديث ابن عمر انه كان بيصلي على الراحله في السفر ويومئ براسه. يومئ يعني ايه؟ يعني يشير الله اكبر، يحط ايده اليمين على الشمال ويقرا ما معاه، وبعد ينزل ايده يحطها على ركبه وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يرفع ايده الاثنين مع بعض، سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، يحطها تاني ايده اليمين على الشمال على صدره، وبعد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بعينه وكده براسه، ما تجيبش بقى دماغه يسقطها لغايه ركبته، لا، ايماء بالراس وهكذا. طيب ليه قلنا بقى ان الحديث دي الرجال دي دلوقتي يصلي التطوع وراكب في غير القبله؟ عندنا حديث مطلقه اهي، يصلي التطوع وراكب في غير القبله ويصلي الصبح بالليل في السفر. في احاديث جات ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، في احاديث رويت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على الراحله في السفر، وقيدت بالسفر زي حديث عبد الله بن عامر، خلاص، وحديث يعني احاديث اخر ذكر فيها السفر، وحديث تاني زي حديث جابر النبي كان يصلي التطوع هو راكب في غير القبله، ما قالش سفر، ما قالش سفر، خلي بالك. وفي حديث ابن عمر كان بيقول لك كان يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، برضه ما فيهاش سفر الحديث ده. وعندي حديث تاني عبد الله عن عبد الله ابن دينار جاء انه عبد الله بن عمر كان بيعمل ده في السفر. فالعلماء قالوا في احاديث اطلقت فيها الصلاه على النافله، صلاه النافله على الراحله، وفي حد ما قالش لا في الحضر ولا في السفر. وفي احاديث اخر ذكر فيها ان الصلاه النافله على الراحله في السفر. فاصبح عندي مطلق وعندي مقيد. اصحي معايا، عندي مطلق وعندي مقيد. وعند العلماء في بينهم امور اتفقوا فيها في المطلق والمقيد، وفي امور اختلفوا فيها. اذا اتفق الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد قول واحد، نحمل المطلق على المقيد. واذا اختلف الحكم او اختلف السبب او اختلف او اتفق الحكم واختلف السبب او اتفق السبب واختلف الحكم، دي بقى حاجات تطول في اصول الفقه. لكن مبدئيا عندي اذا اتفق الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. جميل. لو اتفاق الحكم واتفاق السبب، ايه السبب وايه هو الحكم، يبقى يصبح انه نحمل المطلق على المقيد. فده القاعده دي خدها بعض العلماء وعملوا بيها، وقالوا هنا الاحاديث جاءت مطلقه ان النبي كان بيصلي على الراحله ما قالش في سفر، خلاص، يبقى ده حديث مطلق. وفي احاديث اخر دلت انه كان بيصلي على الراحله النافله في السفر، فقالوا يبقى يحمل المطلق على المقيد. الاحاديث اللي ما جاتش ما ذكرش فيها السفر دي احاديث مطلقه. والاحاديث اللي ذكر عن ابن عمر انه كان بيصلي على الراحله في السفر بقى قيدت ان هذه الصلاه في السفر. يبقى في الحاله دي نقول ايه، نخلص بايه؟ نخلص ان ذهب جماهير اهل العلم لجواز الصلاه النافله على الراحله في السفر، واختلفوا في صلاه النافله للراكب في الحضر هل تجوز ولا لا. واحد جوه البلد، انت جوه القاهره جوه بلدك، وركبت العربية وفي وقت الضحى عايزة تصلي الضحى، وانت واقفة في الإشارة مش هتخلص قدامك على ما توصلي بيتك مدة طويلة، أصلي الضحى وأنا واقفة في الإشارة في بلدي داخل بلدي مش في سفر، ولا ما أصليش؟ دي بين النزاع من أهل العلم. من حمل المطلق على المقيد قالوا لا يجوز، ما فيش صلاة في الراحلة أبدا إلا في السفر، ما يصليش على الراحلة إلا في السفر، يعني في سيارة، في مركب، في سفينة، في طيارة، ده لما تكون في سفر تصلي النافلة، لكن في الحاضر في بلدك لا ما ينفعش. ده نزاع من أهل العلم. ذهب فريق إلى جواز صلاة النافلة للراكب مطلقا عملا بالأحاديث التي لم يصرح فيها السفر، الأحاديث المطلقة. ده مذهب مين؟ ابن حزم، لأن ابن حزم ياخد الظاهر على طول، حتى اسمه مذهب الظاهرية. وبعض الشافعية وبعض الحنفية، مش كلهم، فريق من الشافعية وفريق من الحنفية، ومذهب ابن حزم إنه يصلي النافلة على الراحلة سواء كان في السفر أو في الحضر. ايه الحجه؟ حجتهم الاحاديث اللي جاء فيها الصلاه التطوع على الراحله بصوره اطلاق، ما فيش تقييد انها في السفر. معايا؟ وقال اخرون لا يصلي النافله على الراحله الا في السفر الطويل، وحجته في ذلك اصريح الاحاديث التي ذكر اللي جاءت صرح فيها السفر. فهمتيني؟ يعني اللي حمل المطلق على المقيد قال لا، يبقى ما صليش نوافل ولا في بلدي، لو كنت راكب في الراحله ما اصليش نوافل في البلد، اصليها فين وانا مسافر. اللي قالوا لا نعمل بالمطلق ونعمل بالمقيد قالك يبقى يصلي النافله على الراحله سواء كان في سفري في بلدي او في غير او في سفر. واضح يا جماعه؟ طيب، طبعا من القدامى في المغني يقول لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه التطوع على الراحله في السفر الطويل الذي قال الترمذي هذا عند عامه اهل العلم، وقال ابن عبد البر واجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت. ثم ذكر خلاف في السفر الطويل، ثم قال ولنا قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إلى آخر دي نزلت في صلاة النافلة. طيب، في السفر يعني في صلاة التطوع عامة قيدت بقى بالسفر بالأحاديث. اختلف اهل العلم في معنى بقى فاينما تولوا فسمى وجه الله. قالت نزلت هذه الايه في الصلاه على الراحله، وقيل نزلت في قول اليهود في القبله، وطبعا الصح انها نزلت في الصلاه على الراحله. جميل. طيب نوصل ليه، نخلص بايه؟ نخلص انه مذاهب ما يعني اللي رجحته في صفحه 21 ما ذهب اليه جميع العلماء منهم الائمه الاربعه، من مش الائمه الاربعه بل اتفقوا على جواز صلاه النافله للراكب في السفر دون الحضر، مش بدون، دون الحضر، اشتبه على كلمه بدون دي خطا، دون الحضر في السفر دون الحضر. يبقى اتفق العلماء على جواز ان انا اصلي النافله وانا مسافره في الراحله بتاعتي، طياره، سياره، سفينه، اي حاجه راكباها اصلي بالإماء زي ما قلت لك. خلاص ده اللي راجح، ما فيش عندنا نعرفش نخرج من هذا القول، ده اتفاق، لان جواز التنفل على الراحله جاء مطلق، وحديث ابن عمر في جواز التنفل على الراحله في السفر دون الحضر مقيد، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الاصول. يبقى في الحضر هنصلي والادله واضحه جدا، وعذرا في السفر دون الحضر، ليه؟ عشان الاحاديث المطلقه اللي حملت على المقيده، لان السبب واحد والحكم واحد. طيب اعتقد واضحه. برضو دي في الحاله الاولى اللي هتسقط عنينا القبله، لو احنا راكبين عربيه او اي حاجه ومسافرين وهنصلي النوافل، يبقى مش محتاجه ان انا اتوجه للقبله، هصلي زي ما انا العربيه او الطياره تتحرك بيها القطر، انا بصلي النافله. الحاله الثانيه تسقط من عليها القبله صلاه المكره والمريض والخائف. واحد مريض ما يقدرش يتحرك وياخد نفسه اتجاه القبله في مستشفى مثلا، والسرير متربط فيه نسال الله السلامه، وما ينفعش يلف اتجاه القبله، مش هيقدر، هو كله محاليل وبتاعه متعلق ولا يستطيع ان يتوجه للقبله، ادي المريض يسقط عليه استقبال القبله. الخائف يبقى الحاله الاولى تسقط على المسافر في النوافل. طب القبله بقى، انا بتكلم عن سقوط القبله عامه، صلاه الفريضه، واحد هيصلي الفريضه تسقط من عليه القبله لو كان مريض، مرض ما يقدرش يتحرك لاتجاه القبله، او الخوف، صلاه الخوف دي ليها باب لوحده نقوله، او المكره، حد اكرهه على حاجه او حبسوه او سجنوه في حته معينه، او يعني بشكل هو ما يقدرش يستقبل القبله، يجوز لهم الصلاه لغير القبله اذا عجزوا عن استقبالها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا، دي في صلاه الركبان اللي هي على فرجالا يعني على رجليكم، صلوا انتوا على رجليكم او ركبانا او انتوا راكبين. اذا انا عندي امور تسقط بيها القبله، صلاه المكره والمريض والخائف. واضح يا جماعه؟ طيب طبعا ابن حزم يقول استقبال جهه الكعبه بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا، فمن كان مغلوبا بمرض او بجهد او بخوف او بجهد او بخوف يعني مريض او جهد رهيب ما يقدرش يتحرك، او بخوف او باكراه، فتجزيه صلاته كما يقدر، وينوي في كل ذلك التوجه الى الكعبه، واستدل بالايه الكريمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب صفه بقى صلاه العاجز عن القيام. طبعا احنا عندنا ان ابن بطال اجمع، في ابن بطال احد شراح صحيح البخاري، قال اجمع العلماء انه لا يجوز ان يصلي احد فريضه على الدابه من غير عذر. ما ينفعش يصلي الفريضه على الدابه ولا على في العربيه ولا حاجه للاعذار هنقولها، لكن انا دلوقتي اتيت على المساله الثانيه صفه صلاه العاجز عن القيام او اذا صلى على الراحله. واحد هيصلي الفرض، انا بتكلم دلوقتي على الفرض بقى مش النافله، هصلي فرض الظهر الصبح المغرب العصر العشاء، صلاه الفرض عايز اصليها، ينفع اصليها من غير قبله؟ يعني ممكن اصليها على وانا قاعده مثلا في العربيه الاذان علي الظهر مثلا، وانا في العربيه اقوم الله اكبر واصلي، او في الطياره او الكلام ده بغير عذر؟ اجمع العلماء لا يجوز الصلاه على الراحله بغير عذر. يبقى اصحي معايا عشان ما تتلخبطيش. يبقى الاصل في المساله ان انا ركبت الطياره مسافره، او راكبه قطر مسافره، او راكبه عربيتي واتزنقت جوه البلد، مش مسافره، جوه بلدي، الزحام في مصر شديد، وبعض البلاد ممكن تقفي على الكوبري على الدائري ولا على المحور ساعه كامله، يكون وقت الصلاه مثلا خرج، تكوني خرجتي قبل المغرب بربع ساعه نص ساعه، والمغرب هيأذن عليكي وما فيش، هل في الحالة دي أصلي؟ الأصل إن أنا لا أصلي لغير اتجاه القبلة، ما ينفعش أصلي في العربي. ماشي؟ ليه؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومي به، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ده في إيه؟ ده في إنسان اللي هو في السفر كان بيصلي إيه؟ كان بيصلي النافلة. يصلي على راحلته إمتى بقى؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. طيب طبعا الإماء، وهنقول بقى إزاي يصلي لو حصل إن هو يعني معرفش إن هو يوصل للقبلة. وحديث عمران بن حسين قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الأصل إن أنا هصلي اتجاه القبلة، لكن حصل لي ظروف، واحد مريض مش قادر هيصلي قائم، مش قادر هيصلي قاعد، مش قادر يصلي قائم هيصلي وهو قاعد، مش قادر هيصلي على جنب. كده واضح الموضوع؟ طيب نيجي مسألتين. المسألة الأولى إن أنا مسافرة وهوصل بلدي بعد خروج الوقت، يعني حد ركب الطيارة أو القطر قبل صلاة الفجر بنص ساعة ربع ساعة، لو الفجر أذن هو في الراحلة في الطيارة في العربية في أي مكان، لو أذن عليه الفجر احنا بنقول ما ينفعش يصلي هو بدون استقبال قبلة خلاص، ولا يصلي هو جالس، الاصل ان هو يصلي واقف، وقلنا الكلام ده يعني بده يستقبل القبلة ويصلي هو قائم، صلي قائما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما. طيب اذن عليه الفجر وهو في الطيارة، ولو استنى لغاية لما يوصل بلده او في القطر او في العربية هيروح من الصلاة، لو انتظر لغاية لما يرجع بلده هيروح من الصلاة، يعمل ايه؟ في الحالة دي هيتحرى القبلة ما استطاع، لو كان في القطر أو في سفينة أو في الطيارة يشوف يحاول يدور على اتجاه القبلة ويصلي فيها، ما عرفش خلاص يصلي. لحديث ابن عمر كان يصلي في السفر على الراحلة أينما توجهت يومئ، وكان وذكر أن عبد الله أن النبي كان يفعل هذا، لكن قيل هذا كان في السفر. يبقى أنا في الطيارة ما أناش عارفة اتجاه القبلة فين، او بلاش الطياره ماشيه في عكس اتجاه القبله مش عارفه هي فين، ما عرفتش اوصل. لو قدرنا نسال يبقى نتحرى ونسال الاهل الاختصاص، ودلوقتي الموبايلات في ايدينا كلنا نعرف نجيب اتجاه القبله وتقف تصلي. اصلي على كرسي الطياره؟ لا ما تصليش على كرسي الطياره، على كرسي ليه؟ تصلي واقفه. ازاي هصلي في الممر بتاع الطياره واركع واسجد قدام الرجال؟ اركع واسجد، امال اعمل ايه؟ ما عنديش رخصه ان انا اصلي وانا قاعده طالما انا صحيح. انا بتكلم في شخص مصح سليم ما عندوش يمنعه من الوقوف ولا الركوع ولا السجود، راكب طيارة راكب قطر راكب سفينة هيدور على اتجاه القبلة ويصلي. ما استطاع هو يدور على اتجاه القبلة ويسأل، وبالموبايلات دلوقتي تعرف تجيبيها. طب انا راكب عربية، الحالة التانية بقى، طب انا راكب عربية بتاعتي في الشارع وكده خرجت من بيتي، برضو خرجنا من بيتنا مثلا قبل الفجر وهوصل بعد من الشروق، وانا داخل بلدي، يعني انا مش مسافر ولا حاجه، انا داخل بلدي ايا كان، هل في والصلاه ما بتتجمعش؟ الفجر ما يتجمعش، انا بجمع ظهر عصر ممكن واجمع مغرب وعشاء. طب دي صلاه لا تجمع، صلاه الفجر ما تتجمعش مع صلاه، اعمل ايه؟ اسيب الصلاه تروح عليا ولا اصلي في السياره؟ اللي هيحصل الاول ان انا هنزل ادور على مكان اصلي فيه، افرش اي حاجه في الشارع واصلي فيها، اصلي كده في الشارع؟ اصلي في الشارع، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا اصلي في الشارع. طب بس الرجاله معديين، ما هو مرور الرجاله من جنبك لا يمنع من انت تصلي. اصلي اخد جنب كده جنب العربيه واشوف ظهري او وشي او اي حاجه واتصرف واقف اصلي ان شاء الله في الشارع لو ما فيش مكان متاح لي ان انا اصلي فيه، لكن ما ينفعش. طب تعصر، ما فيش ولا حته في الشارع والزحام فوق بعض والعربيات فوق بعضها والدنيا مقفوله خالص، في الحاله دي هصلي جالسه في السياره، قدرت اجيب اتجاه القبله قدرت، ما قدرتش يبقى اصلي كما انا ايماء بالراس، ايماء ايماء هو اشاره بالراس. واضح؟ لحديث ابن عمر، بس طبعا قلنا كان في السفر، هو اللي هو كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت يومي، وذكر النبي كان يفعل هذا، الايماء بالراس. طبعا الايماء للركوب للدابه والسجود لمن يتمكن من ذلك ويقلده، ده من لمين؟ لمن يتمكن من ذلك. انا مش قادر اوصل ان انا اجيب القبله، مش ما فيش مكان اصلي فيه، انا على الراحله ما قدرتش، يبقى في عجز. يبقى كما قال الحافظ الفتح، حافظ ابن حجر قال في الفتح بابه الإماء، باب الإماء على الدابة، أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن، لمن لم يتمكن. وبهذا قال الجمهور. وروي أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ. الإماء طبعا هتسجد إزاي؟ أنا قاعدة في العربية، هتسجد إزاي؟ مش عارفة. يبقى إماء إشارة بعيني كده للركوع، بعيني كده للسجود. بس خدت بالك من كلام العلماء، لمن لم يتمكن. يبقى لابد ان انا ابذل اقصى جهدي ان انا اتحرى القبله واصلي وانا واقفه، حتى نزلت من السياره او في الطياره او في القطر احاول ان انا ادور وابحث عن القبله، ودي سهله في الموبايلات. الحاجه الثانيه ان انا احاول اشوف مكان في القطر او في السفينه او في الاتوبيس او في اي حاجه انا راكباها واصلي وانا واقفه. عجزت عن كل ده، الله يعلم ما في القلوب، هصلي على الكرسي بتاع اللي انا قاعده فيه جوه السياره او جوه اي حاجه انا راكبها. لانه قال ايه؟ لمين؟ لمن لم يتمكن. كلام واضح بتاع الحافظ. قال ابن دقيق العين: والحديث يدل على الايماء مطلقا في الركوع والسجود معا. والفقهاء قالوا يكون الايماء في السجود اخفض من الركوع، ليكون البدل عن على وفق الاصل. يعني ايه يكون البدل على وفق الاصل؟ يعني اصلا في اللي انت واقفه بتصلي الركوع، السجود اخفض من الركوع، مظبوط؟ بركع كده في زاويه قايمه لكن السجود بنزل خالص. كذلك كنت في القعده على الكرسي هتصلي، يبقى حركة الركوع تبقى السجود أخفض من الركوع. أنزل شوية براسي كده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سميع الله من حمده، ربنا لك الحمد. ما جاز جود راسي تنزل أكتر شوية، بس ما تجيبهاش لغاية ركبي. واضح يا جماعة؟ عشان بس نبقى عارفين. يبقى المريض والعاجز عن القيام يصلي جالس ويقوم براسه. المريض والعاجز عن القيام واللي في راحلة مسافر، وكل دول أصحاب الأعذار، هيصلي ويومئ برأسه في السجود والركوع. لكن بالنسبة للمسافر، المسافر أو ركب راحلة في بلده أو خارج بلده في السفر، زي ما قلت كده يتحرى إيه القبلة، وإنه لأنه لا تصح الفريضة، يعني لا تصح الفريضة بغير القيام ولا اتجاه القبلة بالإجماع إلا لأصحاب الأعذار. لابد يكون في عذر يسقط عني استقبال القبلة، وعذر يسقط عني إن أنا أقوم وأصلي وأنا واقفة. غير كده لا يسقط أبدا. المرأة تصلي قدام الرجال في الشارع او في الطائره وكل ده مفيش مشكله، لو لابسه توب لا ساتر بدنها خالص، وما تصليش وهي جالسه ابدا. حتى لما سالوا اللجنه الدائمه اللي هو علماء اللجنه الدائمه على المراه تصلي في الطياره قدام الرجال، قال اه ولا تجلس على الكرسي. العلماء دول طبعا الرسول كان ابن باز والعلماء بقى عبد الله بن عفيفي والاكابر دول، فافتوا قال اه تصلي في الطياره قدام الناس، ولانها تصلي وهي كاشفه طالما الثوب يعني لابسه لبس الحجاب بقى خارجه بيه وهو الواسع يعني. خلاص طيب. حكم من صلى الى غير القبله ثم علم بعد الانتهاء من الصلاه او اثناء الصلاه. واحد صلى وبعد ما انتهى من الصلاه في زياره في مكان تحريت القبله او سالت دلوكي غلط، صليتي بعد ما انتهيتي من الصلاه تاكدتي ان صلاتك ما كانتش في اتجاه القبلة، نعمل ايه؟ شوف حديث عبد الله ابن عمر قال: بينما الناس بقباء، مسجد قباء في المدينة، بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت هجوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ده لما كانوا بيصلوا في المدينة، في ناس كانوا في قباء، مسجد قباء، بيصلوا الصبح. ولما صلوا الصبح جالهم حد قال لهم ده النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة، وأمر إن أنتوا بعد كده كانوا بيستقبلوا القبلة بتاعتهم، كانت بيت المقدس. أنتوا عارفين الأول في بداية الإسلام مكث المسلمين ما يقرب من 16 شهر تقريبا، يصلوا إلى يعني بعد فترة يصلوا إلى بيت المقدس. جميل. وبعد ما صلوا إلى بيت المقدس قعدوا فترة يصلي البيت المقدس، وبعدين نزل استقبال الكعبة. فلما نزل استقبال الكعبة كانوا هم أصلا في صلاة، كانوا بيصلوا الصبح وسمعوا الخبر، لفوا هم داخل الصلاة، استقبلوا يعني لفوا بجسمهم وما خرجوش من الصلاة، لكن سمعوا الأمر من الله نفذوا على طول هم داخل الصلاة. يا جماعة نزل النهاردة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إن قبلتنا تبقى الكعبة مش بيت المقدس، راح لفين وخدوا اتجاه الكعبة داخل الصلاة كما يراها البخاري ومسلم في صحيحهما، في الصحيحين البخاري ومسلم الحديث. قال الإمام النووي: وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها جهة صحت صلاته على الأصح. أن المجتهد إذا صلى قدام بقى في المغني حنبلي، أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير الكعبة يقينا لم يلزمه الإعادة، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوله. يبقى جماهير العلماء لو حد كان بيصلي وعرف أنه هو أثناء الصلاة أنه أو يعني بعد انتهى من الصلاة وصلى معلوش أنه يعيد، ليه من الحديث اللي جالنا ده؟ طب الحديث في إيه؟ أنهم صلوا بعد الصلاة في غير اتجاه القبلة، ولما جت القبلة لفوا نفسهم وصلوا في اتجاه القبلة. فإذا لو الإنسان اجتهد أو أخطأ واستدار ما فيش مشكلة خالص أنه يكمل صلاته وليس عليه إعادة. في التعقيب والترجيح عندك صفحة 25 تحت: والذي أختاره في ذلك وأرجحه ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة لمن صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة ثم علم بعد انتهاء من الصلاة، لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم في أول الباب. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم استداروا إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى البيت المقدس، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. يعني بقول لك إيه الحكمة اللي اخترت بيها هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم إن هم كانوا بيصلوا في غير اتجاه الكعبة ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على صلاتهم صحيحة. فمن صلى إلى غير القبلة بخطأ ثم عن بعد انتهاء من الصلاة وأثناء الصلاة لا يلزمه إعادة الصلاة. كده المسألة واضحة ما فيهاش أي إشكال ولا في إشكال؟ في بس حاجة قبل ما ننتقل لمسألة تانية، مسألة إن إحنا ونصلي وإحنا قاعدين، هيجي معانا طبعا إنه الحديث اللي هو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد عن نصف من صلاة عن نصف من صلاة القائم. فلو أنا أصلي أنا قاعدة في النافلة، طبعا الحديث ده في النافلة مش في الفروض، يعني الصلاة الفرد وأنا قائمة، احنا قلنا لو واحد مريض هيصلي هو جالس مظبوط. طيب أنا عايزة بس أجيب الصفة دي عشان ما نتلخبطش فيها. شخص مريض مريض ما يقدرش، مش مريض مرض يعني بقى مستشفى كان في بيته بس عنده مشكلة ما يقدرش يركع، لكن يقدر يصلي وهو واقف، أو يقدر يصلي وهو واقف ويسجد لكن ما يقدرش يركع. أنا هصلي دلوقتي فريضة الظهر، عندي مشكلة في الركوع لكن أقدر أقف، يبقى هستقبل القبلة هقول الله أكبر وهقف أقرأ ما معي من القرآن بعد صلاة بعد قراءة الفاتحة بالصفة العادية. لكن حال الرجوع أنا ما أقدرش أركع، في ناس عندها مشكلة ما تقدرش تركع، يبقى ورايا كرسي وهقعد إيماء بالرأس وأركع، لكن أقدر أسجد، يبقى أقف تاني وأقول سمع الله الحمد وأقف وأنزل أسجد على الأرض. عايز أقول إيه؟ لو أنا هصلي الفريضة ما ينفعش أسقط أي ركن إلا بعذر، اسحي معاي، خلاف النافلة. النافلة هصليها على الراحلة، هصليها على كرسي، هصليها زي ما هصليها، الأمر واسع، نافلة مستحبة. لكن الفرد لا، لا يجوز مطلقا أن يسقط على عني ركن من الأركان إلا بعذر. حتى قلنا المرأة اللي هتصلي في الطيارة أمام الرجال، اللجنة الدائمة كبار العلماء قالوا تصلي قدام الرجال ولا إنها تصلي جالسة. جميل. يبقى أنا دلوقتي بصلي الفريضة بتاعتي وأنا عندي مشكلة، طيب اقدر اقف واقدر اركع بس ما اقدرش اسجد عشان عندي مشكله في ركبي شديده ومتبهدله وما بقدرش اتنيها ولا اقدر انزل على الارض، يبقى هتقرأي وانت واقفه وهتركعي وانت واقفه، يعني ركوع حال ركوع، يعني تؤدي الركوع، تاتي بركن الركوع والوقوف وسمع الله الحمد ربنا لك الحمد، وساعه السجود تقعدي على كرسي ايماء براس سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. واضح؟ قدرت اقف وما قدرتش اركع زي ما بينت، يعني ما فيش ركن اسيبه من اركان الصلاه الا بعذر، والا الصلاه لا تقبل. الناس اللي بتقف تطبخ الستات في المطبخ او تلف في الدنيا على المحلات وتنظف البيت وتهلك نفسها الصبح وبعدين تيجي على المغرب ظهري رجلي دماغي هات الكرسي صلي على الكرسي. الصلاة باطلة باطلة، لا تقبل صلاة فريضة لشخص إلا لو كان مريض. صلي قائما، حديث واضح. فإن لم تستطع، يعني تعذرت الاستطاعة، يعني هو لا يستطيع فقاعدا فعلا ما تقدرش تقف. لكن أنا أهلك نفسي طول اليوم بعد ظهري يوجعني شوية، يعني إيه لا أستطيع؟ عجز عن الوقوف، مش إن أنا واقفة وظهري بيوجعني شوية. طب ما يوجعنا، طب احنا ظهرنا بيوجعنا في نطبخ، وظهرنا بيوجعنا بنلف في المحلات، وظهرنا بيوجعنا بننظف بيتنا، اشمعنى اول ما ظهري يوجعني اقول لا مش مصليه الا على كرسي؟ ما ينفعش، دي استهانه باعظم شعائر. احذري، عشان في بعض الناس بتستهين وتستهتر، مش مشكله ما انا تعبانه بقى اصلي وانا قاعده. لا، لا تقبل الصلاه، لا تقبل الصلاه وفي اي امكانيه ان انا اقف لا تقبل. لكن فعلا فعلا ما اقدرش، تماما عاجزه تماما، اه انا قاعد ما فيش، انا كمان صلي على جنبك. ها، ده في حالة العجز الكامل، لكن بدون عجز لا. عشان بس الناس كتير والأمهات والناس بتوع بقى زمان عندهم استهانة جدا بهذه الشعيرة، وتبقى واقفة وبتطبخ وبتتحرك وبتعمل، وساعة الصلاة راح سحب الكرسي واقفة تصلي على الكرسي في المسجد، تبقى جاية ماشية 2 كيلو عشان توصل للحرم، وبعدين في الآخر جايبة كرسي بتصلي عليه. طب ما أنت ماشية 2 كيلو بتصلي على الكرسي ليه؟ يعني سؤال، يعني أنت اللي خلاكي مشيتي من أول بيتك لغاية الحرم بتصلي على الكرسي ليه بقى؟ يعني انت عندك مقدره انك تمشي، يعني اعضائك سليمه، تصلي زي على كرسي. خلي بالنا يا جماعه، دي مصيبه، الصلاه لا تقبل، دي اركان لا تقبل صلاه. واحد مستطيع القيام او الركوع او السجود ويسقط قبل. ومش معنى ان انا مريضه وصليت على كرسي يبقى اركع واسجد على كرسي. ممكن واحده تبقى مريضه عندها مشكله في ظهرها ما تقدرش توقف، ماشي، وعندها مشكله ما تقدرش تركع، ماشي، بس تقدري تسجدي، فاقعد على الارض اربع لو في امكانيه ان اقعد على الارض واصلي وارجع بايماء، وبعد ساعه السجود اسكت، او اقعد على كرسي ومش عارف، اقعدي على الارض واركع برضو انا على الكرسي، لكن ساعه السجود اقدر انزل ركبتي ما فيهاش حاجه يبقى انزل اصلي. اعتقد كده وضحت المساله كلها، عشان انا بشوف مساله استهتار صلاه النساء على الكراسي كترت جدا، وبدون الحقيقه عذر مقبول، عذر مقبول ما فيش. طيب ايه تاني كنت عايز اقول؟ بس عشان مساله الصلاه دي اشوف كتير استهانة بالصلاة وحال الجلوس. طيب بعد كده في صفة الصلاة، طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل الرجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم فرد عليه، فرد وقال ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات يدخل الرجل يسلم على النبي، رد عليه أول مرة، تاني مرة ما ردش عليه، تالت مرة ما ردش عليه ارجع صلي فإنك لم تصلي. 3 مرات، في المرة التالتة الرجل تعجب، قال لي الذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، معرفش أصلي غير كده، رجعتني 3 مرات، عايز أقول أنت رجعتني 3 مرات عايز الصلاة، أنا معرفش أصلي غير كده. كل مرة يصلي يقول ارجع صلي فإنك لم تصلي. الشعار ده بقى شعار الأمة دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم عايش معانا، كان قال لأمته كلها إلا قليل 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 ارجع صلي لأنك لم تصلي. احنا لم نصلي، وعشان كده تعثر الأحوال وماشيين ببطء ومش عارفين ننجز، والقلوب مش هتتصلح، والأحوال ضعيفة، يعني أكتر مش كل، مش عايز أقول أكتر، يعني ما في مشكلة بتقع عليها عينك في المسلمين إلا لو بحثت فيها هتلاقيه ما بيصليش، مش ما بيصليش تارك الصلاه، لا ايه الراجل ده؟ هتلاقي المسلمين كلهم بقوا هذا الرجل، ارجع صلي فانك لم تصلي، ارجع صلي فانك لم تصلي. الصحابه صلوا، التابعين صلوا، الصالحين صلوا، فوصلوا وصلوا ايه؟ احنا لم نصلي، عشان كده احوالنا زي ما انت شايفاها. يا معقوله؟ اه والله معقوله، يعني كل اللي انا فيه ده والبعد وقلبي مقفول والموضوع صعب والناس اللي غرقانه في الشهوات وغرقانه في الشبهات وغرقانه في المصايب، اه والله اما هتلاقيهم تاركين الصلاه بالكليه، واما هتلاقيهم بيصلوا نقر زي الراجل ده، ارجع صلي فانك لم تصلي، نقر الصلاه في 2 دقيقة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، دي مش صلاه، صلى مره تانية قال له ارجع صلي فانك لم تصلي، في الثالثه الراجل مش فاهم عربي ما يعرفش حاجه، فاكر هو دي الصلاه، قال له الذي بعثك بالحق لا احسن غير، ما اعرفش كده هو عامل ايه. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمل ايه، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بس الحديث ده بقى في كم من الفوائد والعلوم. أوتي جماعة يعني الله ربنا أعطاه جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، الله عز وجل أعطاه هذا النور العظيم. كلمتين في حديث الفقهاء صنفوا في هذا الحديث مجلدات، مجلدات صنفت في هذا الحديث. كيف نصلي؟ الشعيرة اللي استهب بها المسلمين، كيف نصلي؟ لا نصلي. شوف الكلام، قال له إذا قمت للصلاة كبر الله أكبر، وبعدين ثم اقرأ معك القرآن، راحت أني وتطور. هاجي طبعا الكلام ده بتفصيله يعني، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. حتى الفقهاء قالوا الاطمئنينة في الركوع ركن، لو ما اطمئنش تبطل الصلاة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، قال لو ما ركعش بطمأنينة الصلاة تبطل. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اقف كده اعتدل وبالراحة سمع الله الحمد، افرد طولك وصلبك كده وقف سمع الله الحمد، ربنا لك الحمد من السماوات والأرض من بينهم ولا ما شئت شيء بعد أهل السنة ومش حق ما قالك العبد وكلك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعاء طويل يتقال مستحب بس لو ما قلتوش يبقى اعتدل، أضعف الإيمان أنا اعتدل. سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بالواو أو من غير الواو، صحيح ورد دع نبي ورد دع نبي صلى الله عليه وسلم. شوف ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا راسي على السجود وأعضائي كلها على الأرض لغاية لما تطمئن وكأن البني آدم ده وضعه، تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ارجع الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي بالراحة واقعد وحالي في حالة من الطمأنينة. ها ثم تاني ثم اسجد حتى تطمئن جالسا جلوس، وكل ده في صلاتك يعني لكل ركعة من ركعة. طبعا الكلام ده يطول شرحه لآخر الكتاب، بنشرح في هذا الحديث وفقه الحديث وازاي ان احنا يعني نصلي كما يحب الله ويرضى وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث مشتمل على فوائد كثيرة جدا، وكما قال الإمام النووي وليعلم أولا أنه محمول، أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيها كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه أمور مختلفة فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي، وقال بوجوب السلام الجمهور وأوجب التشهد كثيرون، وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه ومختلف فيه. قال وفيه دليل على وجوب الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حج عليهم وليس عنه جواب صحيح. أما الاعتدال فالمشهور مذهبنا ومذهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب الجلوس بين السجدتين. طبعا أنا أسرت لك بس كلام النووي عشان أجمل القول في مسألة الواجبات والأركان والسنن، أما المسألة فتحتاج لبسط طويل جدا ياخد معنا كتير كتير، عشان كلمة كلمة من دي أجيب لها الدليل من القرآن وأجيب لها الدليل من السنة ورجح أقوال العلماء بناء على الدليل، فالمسألة تطول. لكن أنا بس حبيت أجمل القول في حديث المسيء في صلاته اللي بنى عليه العلماء فقه الصلاة واستطاعوا أن يعني يخلصوا بالأحكام من هذا الحديث، الفرق بين الواجب وبين الركن وبين المستحب إلى آخر من أمور اللي هنشوفها إزاي، وتبنى عليه سجود السهو وتبنى عليه أمور كثيرة جدا يعني على هذا الحديث اللي هو عمدة في الصلاة. طبعا قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس بذلك مجرد كون الأصل عدم الوجوب. ما فيش داعي لكلام الكلكع، مش هتف يعني ما فيش داعي يعني صعب شوية، خلينا ده أنا كده كده هشرح الأركان والواجبات والسنن عشان ما تنشي الكلام في كلام العلماء اللي ممكن يبقى شوية في مشقة في البداية. طبعا في عندي بقى يعني هنا أركان واجبات وسنن الصلاة، وفي حاجات بقى متفق عليها، حاجات مختلف فيها. إن شاء الله نرجع ده للمرة الجاية. إذا كنا الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.